فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: صليت وعند القيام للركعة قلت وأنا واقف التشهد بدلاً من الشروع في قراءة الفاتحة، ثم استشعرت خطأي فبدأت وقرأت الفاتحة ولم أسجد للسهو، فما حكم ذلك؟ إن كنت تسأل عن حكم الذي وقع منك فلا شك أنه خطأ، لأنك استبدلت التشهد مكان قراءة الفاتحة، وهذا إن دل على شيء يدل على شدة السرحان وغياب الخشوع وحضور القلب والذهن في الصلاة، لكنك لما استشعرت خطأك صححته وقرأت الفاتحة في محلها، يعني في محل القيام اللي هو موضع قراءة الفاتحة، ولكن كونك لم تسجد للسهو هذا ترك لشيء ليس من الأركان ولا من الفرائض، إنما هو من المستحبات. يعني يستحب لك في هذه الحالة، في حالتك هذه، أن تسجد للسهو، فإن فعلت فقد أصبت خيرا، وإذا لم تكن فعلت كما سألت فإن صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول: امرأة نفساء ولم تنقضي فترة عدتها أو فترة نفاسها، لكن لم ينزل عليها دم، هل يجوز أن يجامعها زوجها؟ النفاس كما ذهب جمهور الفقهاء غايته أو أكثره أن يصل إلى حد 40 يوما، كما ورد هذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فإنما جمهور الفقهاء أيضا يقولون هذا في حالة جريان الدم حتى منتهى 40، إنما لو أن الدم انقطع قبل ذلك بأي فترة ورأت المرأة النفساء علامة من علامات الطهر، وهي جفاف المحل جفافا تاما، أو أن ترى السوائل الشفافة التي تشبه الماء، فقد طهرت حيثما وجدت، وبالتالي تغتسل وتصبح طاهرة وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إن شاء. أما قبل أن تغتسل من نفاسها حتى لو انقطع الدم فإنه لا يجوز لها أن يجامعها زوجها بغير تطهر، يعني بغير اغتسال، لأنه بالإجماع قاس أهل العلم حكم النفاس على حكم الحيض. ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن يطهرن ويتطهرن، يطهرن كما قال المفسرون كابن عباس وغيره انقطاع الدم، ويتطهرن يعني يغتسلن. فحكم النفساء كحكم الحائض سواء بسواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: حلفت يمينا ولا أعرف إن كان يمين لغو تلزمني، إن كان يمين لغو أم أنه تلزمني فيه الكفارة. ويحكي القصة أن أخته جاءت للنوم وهو حلف عليها. على العموم طيب خلونا نأجل للإجابة دي ونأخذ الاتصال الأول معانا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عمنا.
هل لو أنا سمعت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت آمين وقررتها 10 مرات كأني صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات؟
شوف يا حبيبنا، ربنا تبارك وتعالى استحب لنا في القرآن الكريم أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تعني أن يصلي الشخص مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول مثلا: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أو أن يقول النصف الثاني من التشهد إن شاء هذا. لكن إن سمع من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمن على صلاته فإنه قد أجزأه ذلك. ليه؟ لأنه إذا صلى فلان على النبي فإنما الصلاة عليه دعاء، كما علمنا أهل العلم الصلاة على النبي، نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه ربنا تبارك وتعالى. فلو أنك صليت على النبي وجارك أو صديقك أمن على هذه الصلاة فإن هذا التأمين مشاركة له في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام.
وهل إذا قررت آمين ديت 10 مرات كأني صليت على رسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات؟
لو هو كرر الصلاة 10 مرات وأنت في كل مرة قلت آمين فأنت مشارك له 10 مرات، إنما لو هو قال مرة واحدة فأنت تؤمن عليه مرة واحدة.
ماشي.
تمام.
طيب إن شاء الله.
تفضل.
طيب سؤال تاني.
تفضل.
هل تخليل الأصابع أثناء أصابع الرجول الأرجل أثناء الوضوء أو الاغتسال فرض؟
شوفي عمنا، تخليل الأصابع جمهور الفقهاء يقولون أنه من سنن الوضوء ومن سنن الغسل، لكن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يقول: إذا غلب على ظن المغتسل أو المتوضئ لضيق أصابعه أن الماء لا يسري بين الأصابع ففي هذه الحالة يجب عليه وجوباً أن يخلل الماء عمدا بين أصابعه ضمانا لسلامة غسله وضمانا لسلامة وضوئه. تمام.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
ماشي يا عمي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا اللي حلف عشان أخوه أو أخته تنام، لا ما تنامش، هو يسأل: يا ترى اليمين ده يمين لغو ولا يمين كفارة؟ هناك من أهل العلم من يقول إنه الأيمان في الأمور الاعتيادية، الأمور زي الأكل والشرب والدخول والطلوع كما يقولون، عادة لا تحمل معنى اليمين المنعقدة، إنما هي يمين لغو دارجة الإنسان يستغفر الله منها وخلاص، لا يلزمه فيها كفارة. إنما الضابط في هذا المقام هو الإنسان نفسه، أنت تعلم من نفسك أنك يمينك هذه كانت من قلبك فعلا، وكنت جازما وعازما على أن تفعل أو ألا تفعل، فإن أوقعت اليمين تلزمك حينئذ الكفارة. أما في بعض الأحيان الأخرى الإنسان يستشعر أن اليمين يمين لم يعقد عليها قلبه ولم ينعقد عليها عزمه، في هذه الحالة ستكون اليمين يمين لغو. وفي كل الأحوال يكره للعبد كثرة الحلف والأيمانات، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال يقول: إذا ارتكب شخص كبيرة القتل العمد، نعوذ بالله من ذلك، قال ثم قتل هو على يد رجل آخر، هل يغفر الله عز وجل له ذنبه؟ طبعا أيها الإخوة الكرام، القتل العمد من أبشع الجرائم ومن أشد المعاصي والذنوب والكبائر، وترتب عليه في كتاب الله عز وجل إن كان المقتول مؤمنا أو كان المقتول مكاتبا فإنه يعني رتب عليه وعيد شديد في كتاب الله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكفارة هذا الذنب التوبة أولا لله عز وجل مخافة الله تبارك وتعالى، توبة شدة الندم، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، والعزم الأكيد على عدم تكرار ذلك مرة أخرى، لأن المسلم والمؤمن ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ولأن الدماء أول ما يقضى فيها بين العباد من حقوق العباد يوم القيامة، ولأنه ترتب عليها الحد وهو القصاص. فإذا مع توبته اقتص منه وأقيم فيه حد الله عز وجل فقد تمت توبته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبادة بن الصامت اللي هو في مطلعه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، إلى آخر الحديث، حتى قال في نهايته عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب من ذلك شيئا، يعني من الذنوب السابقة دي المذكورة، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني عليه حد وأنفذ فيه حد الله عز وجل، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه أو ستر على نفسه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى، أن أهل الكبائر غير مخلدين في النار، وأن أهل الكبائر إن تابوا منها في الدنيا بأن تمت توبتهم وكان هناك حد أقيم عليهم، إذا كان في الكبيرة حد، فإن هذا من تمام توبته. أما إن مات ولم تعرف له توبة، فاعتقاد أهل السنة والجماعة أتباع السلف أنهم يقولون أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل يجوز المسح على الجوربين وأنا في المنزل، يعني بدون عذر، ولا لابد للمسح من سبب؟ أبدا ليس شرطا أن يكون للمسح سبب، لكن يمكن للمسلم أن يفعل الأيسر بالنسبة له. فإن كان الأيسر بالنسبة له أنه قد لبس جوربه في الصباح مثلا على طهارة كاملة، يعني على وضوء كامل بما فيه غسل الرجلين، ثم لبس الجورب أو لبس الخفين، فإنه يجوز له إن كان مقيما أن يمسح عليه يوما بليلة، وإن كان مسافرا أن يمسح عليه 3 أيام بلياليهن. وواضح من الحديث أنه أبيح للمقيم وأبيح للمسافر مدة أطول، فليس السفر هو السبب الرئيسي، إنما هذا مشروع في الإقامة ومشروع في السفر على حد سواء، لكن الفارق في المدة. في الإقامة يمسح يوما بليلة، وفي السفر يمسح 3 أيام بلياليهن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: زيد ابن عمرو ابن نفيل على دين الإبراهيمية الحنيفية، وورقة ابن نوفل على النصرانية الحقة، وكلاهما في نفس الزمن، لما لم يكونا هما الاثنان على دين النصرانية؟ والله تعالى في كتابه يقول: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. هل تدل على أننا نحن المسلمون على الدين الإبراهيمي، أم أن هناك فرق؟ على العموم، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل اثنان من 4 ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام أنهما من بقايا الحنفية السمحة، ولم يذكر أن ورقة كان نصرانيا حتى هذا الزمان، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. إنما قال كما ورد في حديث البعثة في أول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ في كتب أهل الكتاب. ورقة بن نوفل كان يقرأ في كتب أهل الكتاب، لكنه ممن ذكروا أن 4 لم يزالوا على الحنيفية، منهم زيد بن عمرو ومنهم ورقة ابن نوفل. أما قوله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، نعم نحن على اعتقاد إبراهيم، على ملة إبراهيم. الملة هي العقيدة والتوحيد، فنحن نتأسى كمسلمين بعقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء التي كان عليها خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. وليس معنى ذلك ان احنا على الدين الإبراهيمي اللي هو النظام الجديد، اللي هو دين الأجندات الغربية، الذي يراد له ان تميع فيه عقائد المسلمين، وان يذوب الإسلام في هذه الديانة التي ابتدعوها من جديد. انما ربنا عز وجل قضى في كتابه أنه ارتضى لنا الإسلام دينا، ولم يقل أنه ارتضى لنا الدين الإبراهيمي دينا، لأنه دين محدث وملفق من بعض اليهودية على بعض النصرانية على هامش أمور هشة من الإسلام، ويريد أن يجمع الناس عليه حتى تذوب عقائد المسلمين، عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء في هذه الديانة المحدثة المبتدعة. نحن في كتاب ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نتبع عقيدة التوحيد التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، وعقيدة الولاء والبراء الذي كان عليه نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما نحن كمنهاج كامل، فديننا هو الإسلام، والإسلام هو الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، والإسلام هو الذي كان عليه موسى عليه السلام، والإسلام هو الذي كان عليه عيسى وداود وسليمان ونوح وشعيب وإلى آخره. كل الأنبياء كانوا على الإسلام الذي أراده الله عز وجل، وهي ملة التوحيد الذي ما من نبي إلا وقد جاء بهذه الدعوة، يقول لقومه ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنما قصة الدين الإبراهيمي والتلفيق والأجندة الغربية التي يسوق ويروج لها فهذا من الباطل والهراء. قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله عز وجل يعني نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بعده بإذن الله تعالى، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: متى نقول مؤمنين ومتى نقول مؤمنون؟ برجاء التوضيح بمثال مبسط. يعني ده درس نحو ده بقى. على العموم، مؤمنون أو مؤمنين تكون حسب موقعها من الإعراب في الجملة. فمثلا إذا جاءت لفظة المؤمنون على أنها فاعل ستكون مرفوعة بالواو، عشان ده جمع مذكر سالم. فنقول مثلا: جاء المؤمنون، دي جملة فعلية، هي جاء الفعل والمؤمنون الفاعل، والفاعل عادة مرفوع، مرفوع هنا بإيه؟ بالواو. طيب لو جاءت مفعول بها هتبقى في هذه الحالة منصوبة، منصوبة برضو بالياء لأن هي جمع مذكر. فنقول: جئت المؤمنين. جئت فعل وفاعل، والمؤمنين سيكون في هذه الحالة مفعول بها، الموقع حسب الموقع يعني، وبالتالي تكون منصوبة بالياء. فإذا جاءت في محل الخبر أو محل الفاعل أكون مرفوعة، فإذا جاءت في محل المفعول به مثلا ستكون منصوبة، الأول مرفوعة بالواو والنصب يكون بالياء عشان الجمع، جمع المذكر السالم. طيب، السؤال: ما هي أنواع الطاعات التي تصل إلى الأموات وينتفع بها؟ على سبيل المثال مثلا، هل يجوز أن نسبح أو أن نقرأ لهم القرآن، أو ماذا نفعل غير قراءة الفاتحة؟ هذه المسألة مسألة طويلة شوية، وبالطبع وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فقد ذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله تعالى إلى أن الأموات ينتفعون ببعض الطاعات من الأحياء، أو بمعنى أدق أنه يجوز إهداء القربات من الأحياء إلى الأموات وتصلهم وينتفع به. ومنع من ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومالك، قالوا الأموات لا ينتفعون من الأحياء بشيء. ليه؟ لأنه يحتج بقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لكن الذي يترجح عندي مما رجحه المحققون من أهل العلم هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكره ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، وغير واحد وغير هؤلاء من أهل العلم، إن الأموات يجوز أن تهدى لهم القربات من الأحياء وأنها تصلهم وأنهم ينتفعون بها. وبالتالي ذكروا في هذا عمدة أقوالهم، اللي هو الاستدلال يعني على أقوالهم، من كثير من الأدلة، سواء من القرآن أو من سنة النبي عليه صلوات الله وسلامه. طيب خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
مرحبا مرحبا.
عبد الرحمن معك يا شيخ.
تفضل يا أخ عبد الرحمن.
جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، صيانة الدش في التلفزيون حرام ولا حلال؟
إيه؟
صيانة الدش والتلفزيون.
صيانة الدش والتلفزيون. شوف يا أخي الحبيب،
تفضل.
هذه الأجهزة أصبحت الآن صالحة وطالحة.
تمام.
لها وجه صلاح. اللي أنت مثلاً مثلاً على سبيل المثال، أنت جالس أمام شاشة دينية بتشوف فيها درس العلم والدعوة إلى الله عز وجل وإلى آخره.
تمام.
وطالحة مما تعلم، حيث يعرض عليها الغث والسمين. كل ما كان صالحا لاستعمال صحيح واستعمال خاطئ فالعبرة فيه ليس على المنتج ولا على المصين ولا على البائع، إنما على المستعمل.
تمام مولانا. معلش سؤال تاني. جزاك الله خير.
فضل.
جزاك الله خير. لو سمعت الصلاة خلف الصوفي المبتدع، يعني صوفي رأس من رؤوس الصوفية، مش اللي هو عامة الصوفية،
نعم،
هل تصح الصلاة وراه ولا لا تصح؟
والله شوف يا أخي الحبيب، لو أنه من أهل العلم المجتهدين المعروفين يعني بالعلم، وعرفت عنه عقائد مخالفة لعقيدة التوحيد،
تمام،
مش مجرد الموارد وشوية المحدثات والبدع والبركات والحاجات والكلام ده، إنما عرفت عنه عقائد مصادمة لعقيدة التوحيد، في هذه الحالة نقول اجتنب أن تصلي خلفه.
المشكلة إنه هو مش موظف في المسجد اللي احنا فيه، ولكن هو مثلا نبقى قاعدين كده، لو إمام المسجد غايب اللي جه راح دخل صلي، فأنا أروح سايب المسجد وماشي. خيال إن أنا لو سبت المسجد بقى مصليت ركعتين تحت المسجد، لو سبت المسجد ومشيت علي اسم.
لا تترك المسجد وتخرج، إنما إذا اضطريت في هذه الحالة، أنت فوجئت إنه دخل، ففي تمام. هذه الحالة صلي معه ثم بعد ذلك أعد صلاتك. لكن أنا بكلمك على مين؟ على صاحب تمام. علم مجتهد.
تمام. لا ده ليس بصاحب علم أصلا،
بس خلاص، يبقى هو من جهلة الناس ومن عوام الناس، فهذا تمام. يصلي خلفه من غير مشق، غير ضرر يعني.
تماما مولانا. معلش ممكن سؤال ثالث؟ معلش زي بعض.
اتفضل. مين اللي هيحاسب على الفاتورة دي كده؟
اللي تمر بيه حضرتك.
اتفضل.
جزاك الله خير. أنا من قرية من قرى الصعيد. تمام.
تمام.
فأنا عندنا هنا النخل ده منتشر بطريقة منتشر جدا، يعني بما أن احنا قرية يعني.
نعم.
فإحنا دلوقتي احنا ما عندناش أرض وما عندناش نخل، فأنا لو عديت مثلا من تحت نخل ولقيت فيه مثلا بلح تحتي وكلت، هل ده حرام؟
لا 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 أبدا، مدام أنت وجدته ساقطا على الأرض
تمام
والتقطته فليس عليك شيء. إنما إمتى يكون علي؟
تمام.
لو أنا تسلقت النخلة وأخذت البلح، أو لو تمام. أنا رميتها بالحجر فأسقطت علي الثمر، وهو ملك لشخص ما في في هذه الحالة أقول لك لا امتنع.
تمام. لا هو مع العلم ان الحمد لله عندي المقدر ان انا نشتري، بس احيانا مثلا لو معدي كده في القريه ممكن الاقي بلح واقع.
انا بعمل كده على فكره.
تمام يا مولانا. جزاك الله خير يا مولانا.
بارك الله فيك، تفضل حبيبي.
ماشي مولانا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. هنرجع للاخ اللي بيسال عن الطاعات التي ينتفع بها الاموات. قلنا مذهب ما الامام احمد وابو حنيفه وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وغيرهم يقولون بالجواز. ليه؟ لأنه في كتاب الله عز وجل قال ربنا تبارك وتعالى على لسان أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دي معناها الدعاء لهؤلاء السابقين اللي هم من أهل الإيمان، وفيهم طبعا الأموات قطعا وفيهم الأحياء ممكن أكبر منا سنا. فهذا مشروع، هذا دليل على مشروعية الدعاء الذي ينتفع به الأموات. طب خلونا ناخد اتصال ونكمل تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شعبان. نعم أهلا وسهلا.
الله يخليك. حضرتك على هوا؟
لا 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 ابدا.
ماشي. طب كنت عايز حضرتك اسال حضرتك سؤال، يعني لو ام يعني ولها بنتين وودين، وودين ديت لسه ما اتجوزوش وكبروا وما تصرف عليهم، والبنات لما هم متجوزين وبيروح عندها مش بتعمل معاهم الواجب ولا حاجه.
نعم.
وبتهمل فيهم قوي، ويعني في واحده ما بتروحش عندها، وانا حضرتك ان انا بروح يعني، بس هي بتعمل مع بس هي بتعمل بتقصر معايا كتير، وبتعمل برغم ان انا ما بحرص على يعني عدم العقوق وزورها، بس هي برضو بلاقي منها حاجات مش كويسه.
تمام.
فانا اواصل معاها ولا يعني بتعمل حاجات مش كويسه وبزعل منها قوي، فانا اروح عندها ولا امنع فتره واروح؟
طيب شوفي يا بنتي، الأبهات والأمهات مهما عملوا فعلى الأبناء والبنات ألا يقطعوهم أبدا، لأن القطيعة اسمعيني القطيعة من العقوق، أقطعها يومين وبعدين أروح عقوق، أخصمها شهر وبعدين أروح عشان اللي بتعمله عقوق. أمال طب اللي بتعمله ده نعمل في إيه؟ إما أن احنا نذكرها ننصحها، إن قبلت النصيحة خير وبركة، وإن لم تقبل النصيحة نوكل أمرنا وأمرها إلى الله عز وجل. والنبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. الواجب اللي علينا نؤديه، والذين عندهم إن عملوا خير وبركة وإن قصروا فيه نكل أمرنا وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى.
يعني هم حضرتك يا شيخ بدل ما يدون هم حرصين هم ياخدوا مني، وانا يعني ما يعني معايا عيال وكده.
ما مش ضروري تدي، بس ما تقطعيش.
ماشي. طب وبالنسبه لحضرتك اختي القاطعه ديت، انا عايزه اروح لها بس انا مش بحبها عشان هي بتقطع على طول، حتى ما تسالش فينا ولا بترن عنها، بس انا برضو بحب ان انا اوصلها.
احسنتي.
بلاش اوصلها ولا
لا يعني لا ابدا بتكون. ابدا لا، لازم تصليها لان ديت اختك، انما المؤمنون يعني اخوه.
يعني ما ينفعش بالتليفون يعني؟ بس
ينفع بالتليفون طبعا، ينفع بالتليفون وينفع بالواتساب وينفع باي وسيله، انما ما نقطعش ولا نخاصم، لانه القطيعه والخصام للارحام اشد حرمه من احنا نخاصم ولا نقطع غيرهم سواء من جيران او من اصدقاء.
لا يا حضرتك انا ما بحبش اقطع، انا بحب اوصل يعني زي ما قال ربنا.
هي دي صلة الرحم الحقيقية، من اذا قطعته رحمه وصلها. تمام. ماشي يا بنتي، ربنا يسلمك.
انا ان شاء الله انت تدعي لي يعني ربنا يرزقني اخواتي البنات ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يصلح يا بنت الحال يا بنتي. طيب مما يصل أيضا إلى الأحياء إلى الأموات من الأحياء الصدقة، وده بالإجماع إنه الأموات ينتفعوا بالصدقة وينتفعوا بالدعاء، وعشان كده ورد الحديث عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد ورد في الحديث أيضا أن الميت المؤمن يرفع له درجة في الجنة، أما كان عليه أمس ولا اليوم، يرفع له درجة أعلى في الجنة، فيسأل: من أين هذه يا ربي؟ يعني الدرجة دي من مين؟ جتني منين؟ قال: فيقال له: من استغفار ولدك لك، أو من دعاء ولدك لك. طيب ممكن الحج عن الميت؟ طبعا، وكلنا فاكرين الحديث بتاع شبرمة الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يقول في الحج: لبيك اللهم عن شبرمة. شبرمة ده واحد وهو بيحج عنه، فقال عليه الصلاة والسلام للرجل: أحججت عن نفسك أولا؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولو لم يكن الحج عن شبرمة ينفعه ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب والصيام؟ الرجل جاء: إن أمي افتلتت وعليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: أجل. قال: فدين الله أحق بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الحج ينفع ويستفيد منه الميت، والعمرة تنفع ويستفيد منها الميت، والصدقة والدعاء، وكذلك أيضا التضحية عن الميت، بمعنى أنه عند التضحية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الكبش الأول وقال: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وآل محمد يومئذ فيهم الأموات وفيهم الأحياء. وكذلك في الثاني قال: عن أمة محمد، وأمة محمد فيها الأموات يومئذ وفيها الأحياء. الشاهد أن كل هذا يجوز عن الأموات. بقي المسألة اللي دايما الناس متعلقة بها، سايبين كل اللي ورد فيه سنن وأحاديث صحيحة وحجج وأدلة عن أهل العلم، ومسكين في شيء واحد بس. طيب ممكن نقرأ القرآن ونهدي للميت ويظن أن هذا أفضل الأعمال التي ينتفع بها الميت، مع عظمة القرآن الكريم وأنه الذكر الحكيم وأنه وحي الله المنزل على نبي صلى الله عليه وسلم، وأن في قراءته أجور وحسنات، فبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن مع ذلك لم يرد حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ماتت خديجة رضي الله عنها في عهده قرأ عنها القرآن الكريم وأهداه إليها، أو أنه لما ماتت ابنتاه اللي هم كانوا زوجات عثمان رضي الله عنه أنه قرأ عنهما القرآن وأهداه إليهما. ولو كان مشروعا ونافعا لكان أولى الناس بفعله هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرد أيضا عن الصحابة أنهم فعلوا هذا في أمواتهم، يعني فاطمة رضي الله عنها مات أبوها وهي حية ترزق، ولم يرد أنها قرأت القرآن وأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة فعلوا ذلك بأمواتهم. والقاعدة كما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان إهداء القرآن خيرا مما ورد في الأدلة الأخرى من الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام والأضحية وغيره، لكان أولى الناس به هؤلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالأفضل إن احنا نقف عند حدود الوارد، لكن ليس معنى هذا إنه إن قرأت القرآن ونويت إهداء الثواب إلى الميت أن أخطئك أو أبدعك في هذا الفعل، لأنه ربما تجد فيه أثارة علم في قول إمام من الأئمة المعتبرين عليهم رحمة الله تعالى، زي الإمام ابن القيم رحمه الله. فالإمام ابن القيم قال: وقراءة القرآن قياسا على كل الطاعات التي ينتفع بها الأموات مما وردت به الأدلة والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقاس القرآن على الصيام والحج والدعاء والصدقة والأضحية وغير ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: ما صحة هذا الحديث أن ملك الموت أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه، فشعر بسكرات الموت اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله: هل تعذبون أمتي مثله؟ يعني هل أمتي يعني يحصل معها سكرات الموت كما أشعر بها؟ فقال ملك الموت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجمع عذاب أمتي كله واجعله علي. هل هذا حديث صحيح؟ لا، ليس هذا حديث صحيح، ولا ربما حتى حديث ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب، إنما هذه من الأحاديث التي لا أصل لها أصلا، ولم يسمع بها، مش لم يحدث بها، لم يسمع بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من الخرافات التي يتداولها بعض الناس وينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام على بعض المواقع والصفحات. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، يعني بإجابة هذا السؤال وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر لكم، ثم الشكر موصول لفريق العمل. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألقاكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.